أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. في هذه الآيات من سورة الأحقاف، بعدما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الإيمان والاستقامة، ذكر الوصاة بالوالدين. والوصية بالوالدين تكررت في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، كقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهنا يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الوصية بالوالدين. وصينا الإنسان، أمرنا الإنسان أن يطيع في ذلك، أمرناه أن يراعي والديه، أن يتحنن عليهما، أن يحسن إليهما. ووصينا الإنسان وصية من الله، أمر من الله عز وجل واجب التنفيذ، يوصيكم بذلك، عهد إليكم عهدا أن تعبدوه سبحانه وتبارك وتعالى، وأن تراعوا الوالدين وأن تحسنوا إليهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسانا، وهذا مصدر، والمعنى أن يحسن إليهما إحسانا، يعني وصينا أن يحسن أيما إحسان. أعظم الإحسان وأفضل الإحسان وأتم الإحسان وأكمله أن يحسن إليهما إحسانا عظيما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذه قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف إحسان، وباقي القراء يقرؤون: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني أن يحسن إلى الوالدين إحسانا، أو أن يعامل والديه بالحسنى، بالحسنى يعني بأحسن ما يكون، كأن الإنسان يتعامل بالحسن ويتعامل بالأحسن. فهذه الحسنى كأنها جمع الأحسن، كأنها جمع الأحسن. ولذلك نقول لله الأسماء الحسنى سبحانه وتبارك وتعالى، لله الأسماء الحسنى، فالأسماء منها حسن ومنها ما هو أحسن من الحسن، أفعل تفضيل، فعلى ذلك الحسن نقول هذه حسنة، يبقى كل أسماء جميلة، ولكن الأحسن يجمع على الحسنى، ولله أحسن وأكمل وأتم الأسماء. فكذلك وصى الله عز وجل الإنسان بوالديه حسنى، أن يحسن إليهما وأن يعاملهما المعاملة التي هي أحسن ما يكون، هذه حسنى. وصينا الإنسان يحسن إليهما إحسانا ويعاملهما بأحسن ما يكون. حملته أمه كرها ووضعته كرها. الحمل كره يعني بمشقة، والحمل مكروه، مكروه وإن كان محبوب، الحمل محبوب، ولكن الكره في مشقته، في تعبه، في ألامه، فيما تعانيه المرأة من تعب شديد. إذا هي تحمل أشياء هي تحب من في بطنها، ولكن تكره التعب والمشقة، فهذا الكره. والكره بمعنى الغصب، يعني غصب عنها تتحمل ذلك، تتحمل الآلام الشديدة الشاقة التي تضنيها ولا تنيمها، التي تتعب منها وتتأذى منها، ومع ذلك تتحمل ذلك. مش تتحمل وهي تحب الألم، لا، لا تحب الألم، تكره الألم وتكره المشقة، ولكن تحب جنينها، تحب طفلها، فتتحمل من أجل ذلك. هذا تحميل من الله عز وجل العباد حتى يحنوا على والديهم، يذكر لهم ذلك من باب التلطف وباب ذكر الشيء الذي ينبغي أن تراعي ذلك، كيف أحسن إليك الوالدان. هذه الأم حملتك هذا الحمل الطويل الذي تعبت فيه من أجلك، وهذا الأب الذي أنفق عليك وتعب من أجلك، فأحسن إليهما الإحسان العظيم. قال: حملته أمه كرها. هذه قراءة الجمهور، وقرأها نافع وابن جعفر وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلفه كرها. كرها يعني كأنه كرهت هذا كرها، وكرهته كرها، كأنه من المشقة وكأنه من الكراهية، كأنه من الكراهية. فالكراهية للتعب، كراهية للتعب الذي هي فيه. أما الحمل وأما الجنين هي تشتهي وهي تتمناه وهي تحب وتحبه، لكن التعب الذي تعانيه هي تكره هذا التعب وهذه الألام التي هي فيها. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله، حملت زائد أرضعت 30 شهرا، هذا الفصال لقراءة الجمهور. وفصاله قراءة يعقوب، وفصله وحمله وفصله، فصله فطمه، والفطم معنى الإبعاد، يعني أبعدته عن صدرها ما بقاش يشرب اللبن منها، فهذا الفصل وهو الفصال. الحمل والفصال 30 شهرا، وهذا من كتاب الله عز وجل دقة عظيمة معهودة من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وفصاله في عامين. وفصاله في عامين، يبقى الطفل قد يرضع عامين كاملين لمن أراد أن يتم رضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين عامين كاملين لمن أراد أن يتم رضاع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يبقى هنا الحمل والرضاع في مشقة وتعب الأم، وفي إنفاق من الأب في هذه الحالة ومراعاة. الله عز وجل يذكر الطفل، يذكر الولد، يذكر الكبير: إن كان لوالديك عليك الفضل فاشكر للوالدين. الفضل لله سبحانه وتبارك وتعالى، هو الذي جعل الرأفة والرحمة في قلب الأم وفي قلب الأب، ولو شاء لنزعها. ويرينا آيات من آياته سبحانه، أما تقرأ في الصحف عن امرأة جالها الولد خابت ورمته في الزبالة، أخرى حذفت ابنها من السطوح قتلته. فهنا يرينا الله عز وجل آيات، لو شاء الله لجعلكم قساة في قلوبكم كهؤلاء، ولكن الله برحمته سبحانه جعل الرحمة في قلوب النساء وجعل الرحمة في قلوب الآباء، فرحمة من الله عز وجل. فإذا أرانا شيئا من آياته كما يقول: ولو شاء لأعنتكم أجمعين، ولو شاء لأعنتكم. طب نقول: كيف يعنتنا؟ كيف يعنتنا؟ إزاي يكون العنت؟ إزاي تكون المشقة؟ فيرينا شيئا من ذلك. أول ما يفرض علينا الصيام يكون الصيام من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب، ثاني يوم المغرب صوم اليوم كله، فلم يطق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجعل لهم التخيير بين أن يصوموا هذا الصوم الشاق وبين أن يفطروا ويطعموا كل يوم المسكين بين الصيام الطويل. ويقول لنا: ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء لتركوا هكذا، ولكن نسخ. هذه حكمة من حكم النسخ، النسخ إن يرينا قدرته سبحانه، هنأمركم بشيء وحتنفذوا، حتنفذوا هذا الشيء، وإلا العقوبة عند الله. يقوم الإنسان يجد هذه مشقة شديدة. ورجل قيس ابن صدمة، صدمة ابن قيس، لما يصوم صام وجاء وقت غروب الشمس، وكان إذا نام وقت الغروب ملوش أن يفطر، ليس لهم أن يفطروا، مشقة شديدة. كلنا نيجي وقبل غروب الشمس نقول خلاص تعبنا عايزين ننام، فهذا لا، انت نايم وأذن عليك المغرب وانت نايم، مالكش أن تفطر. ولو شاء الله لأعنتكم. فأرانا هذه الآية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى، كم يوم فعلوا هذا الشيء ثم نسخ ذلك بفضله ورحمته، ويسر على العباد وأمر العباد: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام بالنهار من الفجر لغاية غروب الشمس، من غروب الشمس لغاية الفجر كلوا واشربوا وأتوا نساءكم وأتوا ما أباح الله عز وجل لكم. فهنا هذه الآيات وهذه الأحكام اللي شرعها في البداية حتى يرينا، حتى لا يسأل الإنسان كيف يعنيتنا، كيف يعنيتنا، يعنيتنا بمثل ذلك، يعنيتنا بأن يفرض علينا 50 صلاة في اليوم والليل، شاول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا نسخ للأمر قبل الفعل، قبل رحمة من الله عز وجل، قبل الفعل، وهو في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 صلاة ونسخ 50 إلى 5 صلوات، وقال الله عز وجل أتممت فريضتي وخففت عن عبادي هن 50 وهن 50، ولو شاء الله لأعنتكم. أمره بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. سألوا فقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. هذا من الحرج إلا عليهم، لو أنه أوجب عليهم في كل عام الحج، هنا الإنسان المؤمن لا يسعى إلا أن يفعل ما أمر الله عز وجل به، لو شاء الله لأعنتكم، ولكنه بكرمه سبحانه وتبارك وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فخفف عن العباد بفضله وبكرمه وبرحمته سبحانه تبارك وتعالى. فهنا في هذه الآية يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن الأم حملت ابنها كرها ووضعته كرها، حمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في عامين، وقال لمن أراد أن يتم رضاع لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فجعل حقوقا واجبات، الأم عليها واجبات تؤديها لطفلها ولها حقوق تأخذها، والأب أو وارث هذا الغلام عليه واجبات يؤديها لهذه الأم، فقال وعلى الوارث مثل ذلك مثل ما كان على الأب من الإنفاق والكسوة لهذه المرأة بالمعروف. وحمله وفصاله 30 شهر، يبقى في القرآن ذكر وفصاله فطامه في عامين، يفطم في عامين، تالي من أراد أن يتم الرضاعة، ولكن قد لا يريد، قد تحمل المرأة بعد الوضع مباشرة لأش عندها لبن حتى تتم الرضاعة إزاي، فعلى ذلك جعل العامين الكاملين هذا تمام الرضاعة، هذا تمام الرضاعة لمن أراد، وجعل بالاختيار بين الأب والأم إن يشوفوا إيه المصلحة اللي فيها يكملوا رضاعة ولا يفطموا هذا الصبي بحسب المصلحة في ذلك، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلما يذكر لنا وفصله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الجملة 30، فإذا قلنا إن الرضاع إذا أكمل يكون حولين عامين 24 شهرا، يبقى هنا الذي يبقى من 30 6 أشهر، فأخذ منها العلماء كعلي بن أبي طالب وغيره رضي الله عن الجميع أن أقل مدة الحمل تكون 6 أشهر، أقل مدة الحمل ممكن ينزل فيه الصبي يكون حيا يكون 6 أشهر، هذا أقل، أقل من ذلك لا ينزل ميت، ما ينزل ما يحيش ما يعيش لو نزل فيه أقل من ذلك، فهذه أقل المدة. ولذلك هنا شوف القرآن، تعبيرات القرآن عظيمة ودقيقة وجميلة. يبقى من الممكن أن المرأة تحمل وينزل عين 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، قد يزيد على ذلك لكن نادر النادر، فالغالب أنه في ذلك أن تحمل 9 أشهر، لكن أقل منه يكون 8 أو 7 أو 6، النادر أن يكون 10 أشهر و20 شهر وكذا، هذا النادر، فلذلك لم يذكر النادر وإنما ذكر الغالب من الأحوال. حمله وفصاله 30 شهرا، في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه جابوا له امرأة حملت ووضعت بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر، فكأنه لم يستحضر الحكم الذي في الآية، وأخذ أو أمر بأن يقام عليه الحد، هذه امرأة متزوجة وبعدين خلفت بعد 6 أشهر، يبقى هذه عمل حاجة قبل ما تزوج، فحكم بأنها ترجم. فجاء علي بن أبي طالب قبل رجم المرأة وقال ليس لك عليها سبيل، ليس لك عليها سبيل، ليه؟ ربنا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وذكر وفصاله في عامين، يبقى الحمل أقل يكون قد إيه؟ فرق بين الاثنين، بين عامين 24 شهرا وبين 30 شهرا فرق 6 أشهر، فتركها عثمان وحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على التوفيق لعلي في ذلك رضي الله عن الجميع. فهنا يقول سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى عايز يقول يعني قد إيه الأم بتألم في هذا الصبي أو هذه الجارية اللي حملتها 9 أشهر، وبعد الوضع ما استريحتش، بعد الوضع لسه 2 سنين رضاعة وتعب ومجهود وقلة نوم وسهر شيء كبير وعظيم جدا. يقول لك راعي هذا الشيء بالوالدين إحسان، أحسن إلى الوالدين. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. هنا حتى إذا بلغ أشده، يبقى بلغ واكتمل ورشد بلغ أشده، وهنا سن البلوغ حين يحتلم الصبي أو الجارية معلوم سن البلوغ، وبعدين يكتمل عقله برشده فيقدر على التصرفات يتصرف. فذكروا إن هذا السن الذي يقدر فيه على التصرف بعد البلوغ يعني سن حوالي 18 سنة أن يكون رشيدا. يبقى البلوغ صار رجلا، صارت الفتاة امرأة، لكن الرشد قد يكون مع البلوغ وقد يتأخر شيئا، فيبتدي إنسان يركز ويبتدي يفكر هذا الشيء ويعلم أن الله سبحانه تبارك وتعالى يأمره بأشياء فيؤدي حق الله سبحانه تبارك وتعالى كما أمره الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب لغاية ما يبلغ 40 سنة هذا الآن مكلف، من ساعة ما بلغ عنده 12 سنة 13 سنة 15 أكثر أقل، من وقت البلوغ يكتب عليه الحسنات والسيئات، كان قبل ذلك يكتب له الحسنات فقط، الآن تكتب عليه السيئات، صار رجلا صار مكلفا. فقد يكون فيه شيء من الثورة، شيء من التهور، شيء من كذا، ولكن الله عز وجل يمن على من يشاء يكمل عقله ويرجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بلغ سن 40 كأنه ملوش عذر بقى الآن، يعني بلغ سن الكهولة في 40 ايه عذرك في انك تقع في المعاصي وتبتعد عن الله عز وجل؟ مش معنى كده ان اللي قبل كده معذور، لا، الكل مؤاخذ والكل محاسب قبل ذلك، بعد البلوغ يبدأ الحساب على العباد. فهنا يذكر اذا بلغ 40 سنة كأنه كمال العقل مع كمال القدرة للإنسان، صار مكتملا، صار راسخا، صار قوية، صار في خبرة في حياته. في هذا السن علم أن الدنيا لا تسوى، عاش عمر طويل أو يعيش الإنسان 40 سنة، هذا عمر طويل يعيشه الإنسان. ففي هذا يقول الله عز وجل قال ربي أوزعني، كأنه المفترض أن يفعل هذا الشيء، والكثيرون من المؤمنين يفعلون ذلك، فكانوا إذا بلغوا 40 الصحابة كانوا مجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حياتهم كلها جهاد. الذين جاءوا من بعدهم كانوا يعدون هذا السن سن استعداد للموت، استعداد للموت 40. احنا بنخدع انفسنا، نضحك على انفسنا، نسمع كلام علماء النفس والاطباء وغيرهم اللي يتكلم للانسان ان ده منتصف العمر، انت في نص العمر الان، عنده 40 سنة وعنده 50 سنة وعنده 60 سنة، ولا في نص العمر، يعني العمر امتى اخره؟ بعد 100، بعد 100 اخر العمر، انت لسه في نص العمر، يعني كانوا بيقول لك اعمل اللي انت عايزه لسه بدري عليه. هنا كانوا يستعدون للموت في هذا السن، وليس المعنى ان الانسان يترك حياته، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن الإنسان في هذا السن يعرف حق الله عز وجل، كان بعيدا عن العبادة يوم يقرب من الله عز وجل، كان لا يكثر من النوافل، أنت فضلك إيه من عمرك؟ أكثر من النوافل، قم الليل، أكثر من الصوم، أدي النوافل كما تؤدي الفرائض، العمر خلاص آذن بالرحيل. بلغ 40 سنة فدعا بهذا الدعاء، إشارة إن ادعوا بهذا الدعاء، ادعوا بهذا الإشارة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا الدعاء دعاء كامل عظيم، بدأ فيه بحق الله سبحانه تبارك وتعالى، ربي أوزعني، أوزعني، الوزع والوزوع بمعنى الكف، بمعنى الكف، الكف، كأنه هنا معناه حرّدني وألهمني وادفعني وحثني على شيء. اللهم إيه الكف اللي بنقوله؟ كأنه يقول كفني عن كل شيء إلا أنت، ادفعني إليك. يبقى امنع عني كل اللهو وكل اللعب وكل ما يدعوني إلى الدنيا، فهذا الأصل فيها. أوزعني، اجعلني مولعا بك، مقبلا عليك، مندفعا إلى طريقك. هذا الإنسان حين يدعو بذلك، يا ربي فرغني لك، فرغني لك، أكون لعبادك، حثني على طاعتك، أعني عليها، أرشدني إليها. ربي أوزعني أن أعرف حق المعرفة لله سبحانه وتبارك وتعالى، فأشكر ربي سبحانه الذي أنعم علي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وهي نعمة واحدة بس، النعمة جنس، جنس، ولذلك لا تجمع، لا تجمع. نعمة الله على العبادات جنس، جنس يعني كل نعم الله عز وجل على العبادات. فنعمة إذا عبر عنها بالجنس يبقى هنا لا تسمية ولا جمع فيها، هي الكلمة دليل على جنس النعمة. يبقى رب نعمك علي عظيمة، أوزعني، ادفعني وحرجني وحثني على أن أشكر هذه النعمة العظيمة الجليلة التي أنعمت بها علي، مش علي بس، وعلى والدي، وعلى والدي. تذكر أنه لولا حنان الوالدين كان ضاع. ومن اللي أعطى الوالدين الحنان؟ الله، نعمة من الله عز وجل استفاد منها هذا الإنسان، أنفق عليه ربياه، رعاياه، عمل معه كل معروف. يبقى أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. يبقى هنا الأصول، ثم لنفسه العمل الصالح، أن أعمل أي عمل صالح الذي يرضاه الله عز وجل، عمل صالح دله عليه الكتاب، دلته عليه السنة، أخلص فيه لله سبحانه وتبارك وتعالى، تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أن أعمل صالحا، ليس أي عمل صالح، لا، العمل الذي يرضاه الله عز وجل. كيف نعرف أنه يرضاه سبحانه؟ إذا من كتاب الله، حسنا علينا فعل ما قاله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحسنا علينا فعل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرضاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي. إذا هنا الشكر على نعمة الأصول وما أنعمت علينا، كذلك الفروع اجعل فيهم الخير، اجعل فيهم الصلاح. وأصلح لي في ذريتي، اجعلها ذرية صالحة. وأصلح لي في ذريتي، إذا هنا لا ينسى أن يدعو لنفسه وأن يدعو لأولاده. والإنسان حين يشكر نعمة الله، الله يزيده، ولئن شكرتم لا أزيدنكم. فكأنك حين تقول يا ربي أوزعني أن أشكر، معنى أعطني المزيد، أعطني المزيد. قدمت إليك فحمدتك وشكرتك، وأنت وعدت بالزيادة على الشكر، إذا ستعطيني الأكثر. أنا أتقرب في العبادة وأنت تعطيني، يبقى لا تحمل هم الرزق، الله يعطي سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن هم الدعاء. لذلك بتطلب من ربك أن يعينك على الدعاء، أن يعينك على العبادة اللي بها تستجلب رضاه وتستجلب رزقه سبحانه وتبارك وتعالى. وأصلح لي في ذريتي، أصلح الذرية، الأبناء والأحفاد اللي يكونوا مني إلى قيام الساعة. أصلح لي في ذريتي لأني أنتفع بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. فإذا كان أولادك يحفظون كتاب الله عز وجل، تحل يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتلبس بتاج الوقار، وتكسى يوم القيامة بسبب حفظ ولدك للقرآن. كيف ويكون مجموعة من الأولاد والأحفاد وتكون أنت السبب في هذا الشيء؟ أصلح لي في ذريتي، اجعلهم صالحين، اجعلهم أئمة للمؤمنين، اجعلهم من عبادك المخلصين. فإذا كانوا كذلك انتفعت أنت بصلاح أولادك، ولعلهم يكونون أرفع منك منزلة في الجنة، فالله عز وجل يرفعك مع هؤلاء، لعله يستوجب الإنسان شيئا من عقوبة رب العباد سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون بشفاعة هؤلاء الأولاد ينجيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك الإنسان حين يتفكر في الدعاء الذي في القرآن، وده أعظم الدعاء ما في كتاب الله عز وجل، احرص على أن تدعو بما في كتاب الله عز وجل من دعاء، وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ومنه هذا الدعاء. وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك، إني تبت إليك، يعلمك كيف تقول. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تدب ما قبلها، فإذا تاب الإنسان من ذنبه الله عز وجل يتوب عليه، فطلب من الله أن يرزقه أن يحمده وأن يشكره وأن يجعله من الصالحين. قال وأدخلني برحمة، قال وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، تبت إليك وإني أسلمت نفسي إليك إني من المخلصين لك، مخلص لله سبحانه وتعالى. قالوا الذي دعا بهذا الدعاء، قالوا كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا نزلت فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا هذه الآية الذي قال ذلك هذا الدعاء وعلم الله عز وجل المؤمن أن يقوله، قالوا من الآيات التي نزلت فيه رضي الله عنه، وقالوا نزلت أيضا في سعد ابن أبي وقاص. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا كان الوحيد من المهاجرين والأنصار اللي هو أسلم، وأسلم أبواه أبوه وأمه وأسلم أولاده، الوحيد من كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الباقون كلهم الأبوه كافر اللي أمه كافر، لكن اللي اجتمع له ذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، بلغ هذا السن مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولاد وله ذرية، وأبوه كان مسلما، ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم به في عام الفتح قال كنت أنا كنتم تركتم شيء وكنت أنا أتيه صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان شيخا كبيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا سعد بن أبي وقاص أمه كانت كافرة، أمه كانت كافرة وكانت تحب سعدا جدا، فلما أسلم امتنعت عن الطعام والشراب، قالت مش ربنا بيوصيك بالوالدين، طيب أنا لن أكل ولن أشرب حتى أموت فيقال عنك يا قاتل أمي، يبقى أنت تقتلني بهذا الشيء أنا مش هناكل. ومكثت على ذلك أياما وليالي لا تأكل ولا تشرب، حتى كانوا يفتحون فمها بالقوة ويجعلون فيه الشراب حتى تعيش. فالمرأة لما فعل ذلك أثر هذا في نفس سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، واحتار ما الذي يكون، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يذكر وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم يذكر وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. فلذلك سعد قال لأمه يا أمي كلي أو لا تأكلي الأمر لك أنت، لن أترك الدين، يعني أعمل اللي أنت عايزه، تكلي ما تكليش حاجة بتاعتك، لن أترك الدين، لن يكون هذا الشيء. فعلمت أنه يستحيل أن يرجع، فرجعت إلى طعامها وشرابها، وذكر الإمام مسلم هذه القصة أو شيئا منها. فقال سعد رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن منها هذه الآية، قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن الله يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به، وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفة، فأمره بحسن المصاحبة ومنعه من أن يؤذيها، ولكن لا يطاوعها على ما أرادته من الكفر، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.